بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
فألهبها فجورها وتقواها. والفجور قسمان: فجور في الظاهر وفجور في الباطن. فالفجور في الظاهر يشمل الأقسام الثلاثة التي هي أقسام الذنوب، هي أولا كبائر الإثم، ثم الفواحش، ثم اللبن. ولذلك قال الله تعالى في تقسيم هذه الذنوب: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفرة. كبائر الإثم أكبرها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشهادة الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة. و منها بقية الموبقات السبع، فهذه كلها من كبائر الإثم. ثم دونها الفواحش العظيمة التي لا تصل إلى درجة هذه الكبائر، وإن كانت تجتمع معها في كبائر المعاصي، فهي كلها يشملها لقب الكبائر لكنها متفاوتة الدرجة. ثم دونها اللبن وهو الصغائر، وهذه في الظاهر. أما الفجور الذي في الباطن فهو أن يكون الإنسان إذا عمل صالحا لم تسره حسنته، وإذا عمل سيئا لم تسره سيئته. هذا هو فجور الباطن، إذا عمل صالحا لم يحسن عنده ولم يسره، وإذا عمل سيئا لم يسره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المؤمن قال: من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن، الذي إذا وفق لخير سره ذلك وحمد الله عليه، وإذا ألهم شرا نسأل الله السلامة والعافية، فألهم فجورا ندب عليه وحزن وتاب إلى الله منه، هذا المؤمن. أما الذي لا تسره حسنته ولا تسوءه سيئته، الحسنات يفعلها تقليدا ورئاء الناس، والسيئات يفعلها إسرافا وإقبالا على الذنب، فهذا لا يرجى له خير نسأل الله السلامة والعافية، وهو صاحب الفجور الباطني. والفجور الباطني أعظم من الفجور الظاهري، لأن الفجور الظاهري قد يكون معه تقوى في الباطن فيدعو ذلك إلى التوبة، كما حصل للرجل الذي قال: خشيتك يا رب. أما الفجور الباطني فلو كان معه الصلاح الظاهري لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فألهبها فجورها وتقواها. أما التقوى فهو كذلك، التقوى اللفظ مؤنث لأنه كما ذكرنا وقوى فعلى من الوقاية، وهو يطلق على هذا اللفظ يطلق على الاتقاء، اتقاء الله، وذلك يشمل اجتناب النواهي الظاهرة واجتناب النواهي الباطنة، وامتثال الأوامر الظاهرة وامتثال الأوامر الباطنة. هذه أربعة أقسام هي التي ذكر ابن عاشر رحمه الله في قوله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنال، فكانت الأقسام حقا أربعة. هذه الأقسام الأربعة هي أقسام التقوى. فالاجتناب في الظاهر أن لا يقع الإنسان في هذه القاذورات والفواحش، ويجتنبها ما استطاع في الظاهر. والاجتناب في الباطن أن يكرهها إذا حصلت منه، أو أن يكره حصولها منه. والامتثال في الظاهر أن يمتثل أوامر الله الموجهة إليه ما استطاع. والامتثال في الباطن أن يحب أن يمتثل ما عجز عنه منها أو لم يصل إليه، هذا هو الامتثال الباطني. وبعضهم يشرح الامتثال في الظاهر بامتثال، أو أقصد الاجتناب في الظاهر باجتناب الجوارح الظاهرة، والاجتناب الباطني باجتناب القلب، المحرمات القلبية كالرياء والتسميع و العجب وغيرها. وكذلك الامتثال في الظاهر لعمل البدن، والامتثال في الباطن لعمل القلب أيضا، الامتثال لاتصاله بصفات المؤمنين. فهذه هي أقسام التقوى. وهذا الفعل وهو تقى أصله واوي وهو من الوقاية، ولكن تبدل هذه الواو تخفيفا تائفا يقال التقى أصل إيو التقى فتضغط التاء في التاء فيقال التقى. وقد تحذف التاء الأولى مثل قول ابن أبي ربيعة يقول لي المفتي وهن عشية بذكة يجرن المقوفة السحلى تقي الله لا أو المهوفة السحلى تقي الله لا تنظر إليه الديافة وداخل تريه في الحج ملتبسا بوصلا تقي الله معناه تقي الله. فلما حذف التاء الأولى حذف معها همزة الوصل لأنها التي يتوصل بها إلى الساكن وقد سقط الساكن ولم يبقى لها همزة الوصل معلم لم يبقى لها أثر فسقطت همزة الوصل تبعا للساكن. وقد أضاف الله سبحانه وتعالى الفجور والتقوى إلى النفس قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لم يقل ألهمها الفجور والتقوى لأن ذلك يتفاوت ففجور كل نفس بحسبها وتقوى كل نفس بحسبها فلا يمكن أن تلهم نفس واحدة للتقوى كله ولا الفجور كله بل تلهم ما تسدد هي له من الفجور إن كانت فاجرة وما تسدد له من التقوى إن كانت تقية وذلك بحسبها. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية قال يا رسول الله ما على من دعي بجميعها من بأس. في رواية هل يمكن أن يدعى أحد بجميع أبوابها الثمانية؟ قال نعم وإني لأرجو أن تكون منه. فهو لم يرضى بباب واحد من أبواب الجنة ولا ببابين ولا بثلاثة أبواب يريد أن يدعى يكون اسمه في كل لائحة لكل باب من أبواب الجنة الثمانية. وهذا هو علو الهمة. فمن ألهم تقواه علت همته وثبت. فلذلك لا يمكن أن يركن إلى الراحة والهدوء. الوقت الذي يركن فيه الناس إلى الراحة والهدوء والطمأنينة أو إلى ملذات الدنيا وشهواتها تتجافى جروبه عن المضاجع في ذلك الوقت. وإذا ركن الناس إلى الذكر في الملأ الأسفل وعند الناس ركن هؤلاء إلى الذكر في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. وإذا أنس الناس بزخارف هذه الدنيا الفانية لم يأنس أصحاب الهمم العالية إلا بخدمة الله سبحانه وتعالى والاتصال به. ولذلك فهم في شغل دائما يشغلون دائما لا يجدون فراغا أوقاتهم كلها مليئة. ولذلك قال علال بن عبد الله الفاسر رحمه الله أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب ولي نور عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة مكودة حظي لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. وهؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير الكبير تكون نفوسهم أكبر من أجسامهم فلذلك تتعلق بمعالي الأمور كما قال أبو الطيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فالعظيم تصغر في عينه العظائم فيستهين بها ويريدها يريد أن يتعداها. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فنالتها ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها ثم تاقت إلى الجنة. ولذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الهمم العالية. فهذا النابغة الجعدي رضي الله عنه يشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فيقول فيها بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال إلى أين يا أبا للا؟ قال إلى الجنة. قال إلى الجنة إن شاء الله. وهذا الإلهام العجيب للفجور والتقوى يدلك على أن كثيرا من الناس يقيض لهم الخير ولو كانوا عاجزين عنه ولو كانت أبدانهم ضعيفة يقيض لهم بقيام الليل وصيام النفل والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه الشيء الكثير. وإذا كانت أموالهم قاصرة يقيض لهم من أوجه الإنفاق في أوجه البر الشيء الكثير جدا. وفي المقابل أيضا بل ألهب فجوره نسأل الله السلامة والعافية، ولو كان بدنه ضعيفا يقوى على الباقية، ولو كان ماله قليلا تيسر له المعاصي نسأل الله السلامة والعافية، فيجد من يثب عليه في تلك المعاصي نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك نسب الفجور والتقوى إلى النفس نفسها فألهبها فجورها وتقواها. المقسم عليه بعد ذكر 11 قسما هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقد حرف تحقيق، وهذا زيادة في التحقيق بعد ذكر القسم، والفعل المؤكد هو أفلح، والفلاح صلاح الحال في الدنيا والآخرة. من زكاها فاعل أفلح، وصلة من هي زكاها أي زكى نفسه، وتزكية النفس تطلق على أمرين، على تطهيرها وعلى تنميتها، فالزكاة الطهارة والزكاء النماء والزيادة، فزكى الشيء يزكو إذا طهر، وزكى كذلك إذا نما وكثر. والنفس قابلة للأمرين، فالأمر الأول هو تطهيرها من الأدراء، وذلك يشمل أمرين، يشمل تطهيرها من الذنوب بفطنها عنها وتوبتها مما مضى وتخلصها وخروجها مما هي مستغرقة فيه من الذنوب، والأمر الثاني هو تطهيرها من الصفات المذمومة التي هي منشأ الذنوب. فالذنوب في الأصل إنما تنشأ عن الأخلاق والصفات أو عن العقائد التي يقتنع بها الإنسان، فما كان منها ناشئا عن قناعة وعقيدة فهو الابتداع، وما كان منها ناشئا عن صفة في الإنسان وخلق فيه هو المعاصي. وقد بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وصفات الكافرين وصفات المنافقين، وهذه الصفات كما ذكرنا من قبل اختلف أهل العلم هل هي أصلية في الإنسان أو هي عارضة فيه، بالأخص ما كان منها من أمراض القلوب والنفوس، فقد ذهب الغزالي إلى أنها غرائز أصلية في البشر، واستدل على ذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء من قلبه، وقال لو كان أحد ينجو منها لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجودها الأصلية في البشر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها عوارض تعرض للإنسان، ولذلك قل من رزق قلبا سالما منها، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع أو فهل ترى فيها من جدع. وقد ذكرت الاختيار الذي أختاره هو جمع بين القولين، أن الأصل القابلية، أن الأصل في الإنسان أن يكون قابلا لهذه الأمراض، ولكن الأصل السلامة منها، الأصل عدم وجودها. والذي انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمراض، إنما الذي انتزع منه هو قابليته لتلك الأمراض، لم يعد قابلا لها أصلا، لكن طبيعة البشر قبول هذه الأمراض، وهذه الأمراض متفاوتة، وإنما تتم التزكية منها بترتيب الأولويات. فيبدأ الإنسان أولا بتطهير نفسه من الشرك، وهو أنواع منوعة، فأعظمها الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو أربعة أقسام. أولا الشرك في العبادة، بأن يقدم الإنسان شيئا من عبادته لغير الله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن يسجد لصنم أو يتقرب إليه بالذبح أو بالنذر أو بغير ذلك من العبادات والقربات، من ينذر لمخلوق أو يذبح له، يذبح لقبر أو ينذر لمخلوق، فهذا من الشرك الأكبر الذي هو الشرك في العبادة. بعده القسم الثاني من الشرك الأكبر هو الشرك في الدعوة، وهو الاستغاثة بالمخلوق ودعاؤه من دون الله، فذلك شرك أكبر وأيضا مخرج من الملة، وقال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله ما له من هاد. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من البلة الشرك في التشريع وهو التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى خطر هذا النوع فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك في آية يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك ما نعاه الله على المشركين في سورة الأنعام من هذا النوع وقد رد عليهم في ذلك ردا بليغا في قوله قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهذا التقسيم راد لكل إباحة وتحريم من دون الله عز وجل. فهذا الذي يبيح ويحرم من دون الله عز وجل إنما هو مفتر قطعا لأن المخلوقات قسمها الله إلى هذا التقسيم وقال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين ولا يمكن أن يوجد القسم الرابع نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة أي محبة الإلهية بأن يصف الإنسان مخلوقا بصفات الخالق بصفات الإله أو يثبت له ما لا يثبت إلا للإله. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله والذين آمنوا دليل على أن أولئك ليسوا من الذين آمنوا لأن هذا تقسيم والتقسيم يقتضي أن الذين يحبون أندادا من دون الله كحب الله ليسوا من الذين آمنوا فهم قسيم لهم. فإذا هذه الأقسام هي أنواع الشرك الأكبر الأربعة الشرك في العبادة والشرك في الدعوة والشرك في التشريع والشرك في الحاكمية والشرك في المحبة. دونها يطهر نفسه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر وأنواع منوعة كذلك فمنها الشرك في الرجاء أن يرجو الإنسان غير الله وأن يعلق قلبه به وهذا منه تعليق التمائم والتولة والرقى غير الشرعية. التولة ما يجعل من العقافير التي يفصل بها بين المرء وأهله ويؤخذ بها الرجل عن الرأس وهو ضرب قريب من السحر من أنواعه. فهذا النوع من الشرك الأصغر. ومنه كذلك التعظيم الشرك في التعظيم كأن يعظم الإنسان مخلوقا تعظيما كبيرا لا يصل به إلى حد الألوهية لكنه يعطيه ما ليس للمخلوق مثل القسم بالمخلوق فهذا من الشرك الأصغر كذلك. ومثل هذا الرياء هو أن يعمل عملا لا يريد به وجه الله فحسب بل يريد به أن يذكر أو أن يعرف بين الناس أو أن يشكر بينهم وهو عمل ما يتقرب به إلى الله من الأعمال التي هي عبادة لله. فهذا من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه أشد أخفى في الناس من دبيب النمل. وقال إياكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في العطايا وبعض الناس يكون جوادا يعطي لكن لا يريد بذلك وجه الله إنما يريد به أن يقال جواد أن يذكر وعند العطاء لا يتذكر أنه يريد وجه الله. فهذا النوع هو الذي حذر الله منه في سورة النساء. وكذلك وصف الله المنافقين جميعا بالرياء في سورة النساء أيضا راؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأول يقول فيه الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والثاني يقول فيه يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وليس من هذا الرياء أن يتقرب الإنسان إلى الله قربة يريد بها أمرا دنيويا عند الله، لا يريده من الناس لكن يريده من الله، كمن يتصدق يريد بذلك قربة إلى الله، وفي الوقت نفسه يريد أيضا أن يطال في عمره أو أن يسأله في أثره أو أن يبرأ له مريض مثلا، فهذا ليس من الرياء، لأنه تقرب إلى الله ليس إلى الناس، لم يقصد الناس بما فعل لكن قصد وجه الله وقصد خيرا يريده من الله ولا يريده من الناس. الأكمل أن يقصد الإنسان وجه الله فقط ويكل إليه الأمر، لكن إذا فعل فليس هذا من الرياء. كذلك ليس من الرياء أن يفعل الفعل ليستن به، أن يفعل الفعل مما يبتغى به وجه الله ويظهره للناس أو يذكره لهم من أجل أن يقصدوا به في ذلك، لأنه يريد بذلك زيادة أجره، لأن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 100 مرة. فهو هنا أخبر بطاعة يفعلها لوجه الله، وأخبر بها الناس ليستن به وليقتدى به في ذلك، هذا نوع ليس من الرياء. ومثل ذلك ما كان من التربية، كمن تربيه على طاعة فتسأله عما أنجز منه، كسؤالك لإنسان يدرس العلم يتفرغ له، كم تعطي العلم من وقتك؟ مثلا الكثير منا طلاب علم، وإذا سموا بذلك فمعناه أن جمهور وقتهم ينبغي أن يصرف للعلم الذي يطلبونه، والوقت 24 ساعة. فإذا كان الإنسان يريد أن يعرف هل هو طالب علم أو لا ينظر إلى هذه 24 ساعة، فإن كان في 12 ساعة منها مشغولا بالعلم فهو فعلا طالب علم، لأنه صرف نصف وقته لطلب العلم. أما إذا كان لا يصرف من وقته في العلم إلا ساعة واحدة من 24 ساعة فلا يمكن أن يصرف بأنه طالب علم، لأن جمهور وقته غير ذلك. فتقويم الناس على هذا الأساس ليس من الرياء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم برضا اليوم، من تبع منكم جنازة اليوم، من تصدق منكم اليوم بصدقة، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. وهذا يدل على أن تقويم الإنسان لمن يربيهم ليعرف ما قاموا به من أعمالهم وما أدوه لا يدخل في الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يربي أصحابه على الرياء ولا يمكن أن يعلمهم النفاق. وأبو بكر لم يكن ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه إن كذب عليه فسيأتيه الوحي لتكذيبه، وهو موقن بذلك. ثم بعد هذا يعالج نفسه عن الصفات الذميمة التي هي دون الشرك، وأعظمها البخل، فهو أقبح الصفات بعد الشرك، وأقبحه البخل مع الله، يكون الإنسان بخيلا مع ربه، لأن هذا غاية اللؤم، تكون مؤمنا بأنه هو الذي خلقك وسواك وأنعم عليك وهداك ووفقك وسددك، ومع ذلك لا تقرضه قرضا حسنا ولا تتقرب إليه بطاعة، فهذا من اللؤم مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الإنسان المؤمن الصادق إذا كان تمضي عليه 24 ساعة ولم يتنفل لله بأي نافلة يختصر فقط على الفرائض، هذا يعتبر لئيما بخيلا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقدم شيئا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على أقل ما يمكنه هو 12 ركعة في اليوم والليلة من النوافل، لا يقصر عنها المسلم دائما حتى لا يكون بخيلا. وهذا البخل إذا أزاله الإنسان عن نفسه، البخل مع الله، بعده أيضا يزيل البخل عن نفسه مع الدين. بعد البخل مع الله في البخل مع الدين، الإنسان الذي لا يبذل شيئا في سبيل هداية الناس ولا في سبيل نصرة الدين ولا يسعى لإعلاء كلمة الله ولا ينفق في سبيل ذلك ولا يضحي، هذا بخيل مع دينه، أن هذا الدين الذي ينتمي إليه لو قولنا بأي انتماء ينتمي إليه الإنسان، سواء كان انتماء حزبيا أو عشائريا قبائليا أو غير ذلك، فلا شك أن الإنسان سيبذل وينفق في ذلك. ومن هنا فكل إنسان مما ينتمي إلى قبيلة يعرف أنه يدفع ما تدعو تلك القبيلة إلى دفعه من اللوازم المالية ويشارك فيها، بل قل ما يمضي شهر إلا وقد شارك فيه ما يدفعه من المال، قد لا يسأل عن سببه، قد لا يسأل لماذا جمع هذا المال، لكنه يرى من ضرورة انتمائه القبلية أن يشارك فيه. والذي ينتمي للدين لا شك أن انتماءنا للدين أعظم من انتمائنا للعشائر والقبائل، فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مستعدا لأن يبذل في سبيل الدين مثل ما يبذل في سبيل القبيلة أو في سبيل الحزب الذي ينتمي إليه. وإذا لم يفعل كان بخيلا مع دينه، فلا بد من علاج البخل مع الدين، ثم بعده البخل مع النفس. والإنسان البخيل مع نفسه هو الذي يجد راحة في بدنه واتساعا في وقته وفراغا وقوة، فلا يقدم لنفسه شيئا يمشيه بين يديه، فهذا مغبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرج البخاري صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان إذا لم يستعملها فيما يجيه وفراغه إذا لم يستعمله فيما يجيه فهو بخيل مع نفسه، هي تسأله وهي محتاجة فيما يجيها وهو يبخل عنها. والله تعالى يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ثم بعد هذا البخل مع الناس على درجاتهم ومراتبهم، يبدأ الإنسان بوالديه فهما أمن الناس عليه وأولاهم بحسن صحابته، ثم أدناك أدناك. فالله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء القربى، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى، فإذا كان الإنسان لا يفعل فهو بخيل مع الناس. ثم بعد هذا الخلائق الآخرون والمحتاجون منهم أولى من غيرهم، فحق الناس بالرحمة الضعفاء، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ومن هنا إذا وجد الإنسان في نفسه بخلا فيما يقدمه للناس، وأعظم ذلك ما كان في الواجبات كالزكاة الواجبة مثلا، ودونها ما كان في الصدقات التي هي مندوبة، فما كان في الواجبات كالزكاة والديون والحقوق المترتبة على الإنسان هذا أعظم البخل مع المخلوقين، ودونه ما كان في الصدقات المندوبة. وهذا البخل إنما يزيله الإنسان عن نفسه بأن يعرف ضرره وخطره عليه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله لا يضره بخله هو بشيء، وأنه غني عنه عن أعماله، وأنه إنما يقدم شيئا لنفسه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك تذكره للفرص، وأنه إذا لم يؤدي ما طلب منه في هذه الفرصة فستضيع الفرصة وتفوت، ويبقى هو من غير أن يجد فرصة لأداء ما يستطيع ما يحب أداءه. ولهذا قال أهل العلم وإذا سئلت الخير فاعلم أنها نعمة تخص بها من الرحمن، إذا وجد الإنسان فرصة يقدم فيها شيء لنفسه فلينتهزها قبل أن يفوت الأوان، لأنه بالإمكان أن تأتيه حاجة فلا يجد ما يسدها به، يأتيه محتاج فلا يجده ما يسد به حاجة المحتاج، أو يكون عنده ما يسد به حاجة ولا يجد محتاجا، كل هذا مختلف. فلذلك لا بد أن ينتهز الإنسان فرصة. كذلك من العلاج من علاج البخل أن يتذكر الإنسان أن البخل صفة ذميمة تؤدي إلى البغضاء في الناس، فالبخيل يبغضه الناس حتى البخيل مثله يبغضه. وكذلك إذا تذكر الإنسان أن البخل إذا أزيل فذلك سبب للفلاح، كما قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم من أسباب إزالة البخل عن الإنسان إدراكه لحقيقة هذه الدنيا الفانية ومعرفته بحالها وحال أهلها، فإن الإنسان إذا أدرك أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأدرك قيمتها الحقيقية زهد فيها، وإذا زهد فيها أدى ذلك منه إلى إزالة البخل عن نفسه. كذلك مما يزيل البخل عن الإنسان تذكره، لأن ما تحت يده إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى، ما عنده من الوقت والمال والعقل والعلم وغير ذلك كله من نعم الله سبحانه وتعالى، وليست ملكا له هو، وإنما هي أمانة عنده، فيلزمه أن يؤدي الأمانة قبل أن يفوت الأوان. ثم بعد هذا إذا عالج الإنسان صفة البخل يعالج ما بعدها من الصفات ومن أخطرها الكبر، فهو من أدواء النفوس العظيمة، وعلامته في الإنسان أن يسمع الحق فيستنكف عنه، الذي يستنكف عن الحق هذا دليل على أنه مستكبر، الذي إذا قيل له أنت متصف بصفة كذا وهو يعلم أن هذا حق فيستنكف عن ذلك ويستكبر وينكر، هذا دليل على أنه متكبر. ومن علامته كذلك لا يقبل الإنسان نصحا، الإنسان الذي لا يقبل النصيحة مستكبر دائما. ومن علامة الكبر كذلك في الإنسان أن لا يشاور ولا يزداد عقلا من غيره، الإنسان الذي لا يشاور أحدا هذا دليل على أنه متكبر، لأنه يظن أنه هو المعصوم وهو الكامل. وكذلك من علامته محاولة الإنسان دائما لالتماس العذر لنفسه في كل أمر، الإنسان الذي إذا لوحظت عليه أية ملحوة أو انتقد بأي انتقاد حاول التماس العذر لنفسه، يقول هذا بسبب كذا وهذا إنما حصل بسبب كذا، وتعرفون هذا كثيرا في الناس، هذا دليل على الكبر، لأن الإنسان المتكبر يوهم نفسه أنه معصوم وأنه ليس مخطئا، وأن ما حصل له فيه عذر، كل ما حصل من نفسه له فيه عذر، هذا دليل على الكبر. وهذا الكبر وصف ذميم هو سبب هلاك إبليس، ولذلك فهو من أخطر أدواء القلوب النفوس. يقول الشيخ محمد بن الشيخ سبيا رحمه الله حتى إذا القيها لتاهت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي طلقتها من مثاقي وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من دائر، هذا العجب الذي هو من الكبر أصل لما في النفس من دائر. ثم بعد ذلك يعالج الإنسان صفة الغضب، فهي سبب لغضب الناس حقوقهم، سبب للكذب، سبب للتصرفات الطائشة كالظلم والعدوان، كل ذلك سببه الغضب، وهو صفة ذميمة، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي قال يا رسول الله أوصني ردد مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، كما في صحيح البخاري، فحذر من الغضب. وكذلك بين أنه من الشيطان، ولما رأى رجلا منتفخ الأوداج محمر الوجه محمر العينين قال ما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أبي جنون، فدل هذا على أن ما به من عمل الشيطان. وهذا الغضب إذا أراد الإنسان أن يعلم هل هو متصف بهذه الصفة، صفة الغضب الذميمة، فلينظر إلى المواقف التي جرت له من قبل فغضب فيها، هل كان غضبه انتصارا لنفسه أو كان انتصارا لله. فالغضب الذي يعلم الإنسان أنه ما غضب فيه إلا انتصارا لحرمات الله هذا غضب حميد غير ذميم، والغضب الذي يعلم الإنسان أنه ينتصر فيه لنفسه وبالأخص إذا كان ظالما أو كاذبا هذا ذميم جدا. وطبعا الغضب متفاوت الدرجة، فما كان منه على أساس ظلم وعدوان فهو شر متمحض، وما كان منه انتصارا بحق فهو شر يخالطه حق. ولذلك أتى الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى بموازنة عظيمة بين العفو والصفح والانتقام أيضا. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذا هو الوصف العالي لأسماء: إذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا في المقابل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجع إلى الطرف الأسماء فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم رجع إلى الطرف المقابل فقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك لا أقل ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وهذا آخر ما ختم به في هذا المجال، فهي موازنة بين الأمرين. ثم إزالة هذا الداء العضال الذي هو الغضب، والداء الذي قبله هو الكبر، إنما يكون ذلك بإدراك الإنسان لحقيقة نفسه. إذا أراد الإنسان أن يزيل عن نفسه صفة الكبر والعجب فلينظر إلى خلقه مما خلق: خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يتذكر الإنسان خلقه، وليتذكر كذلك حاجته، فهو محتاج إلى المخلوقين، محتاج إلى الغذاء، محتاج إلى الماء، محتاج إلى الهواء، محتاج إلى الأنس إلى آخرين. لو كان في برج عالم من العاج مثلا ولا يحتاج إلى الناس في أي شيء، لكنه لم يرى بشرا سويا، أليس سيصاب بوحشة؟ هذا دليل على أنه محتاج إلى الناس كل أوقاته، وبهذا يعرف أنه محتاج إلى الآخرين وأن مستواه كمستوياتهم. ومن هنا كذلك من علاجه أن يتذكر أن ما عنده كله من نعمة الله عليه، وأنه بالإمكان أن تنزع عنه تلك النعمة وأن تصرف عنه إلى غيره. فقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا تذكر الإنسان أن كل ما عنده من النعم هو من فضل الله ورحمته، وأنه خصه به تفضيلا له وتشريفا، هانت عليه نفسه، لأنه يعلم أن ما عنده من النعم ليس من قبيل نفسه، فلا هو بكسبه ولا باجتهاده. كم من إنسان بذل قصارى جهده وأنفق كل ساعات عمره ولم يصل إلى هذا المستوى المطلوب، وكم من إنسان ناله بلطف الله وتوفيقه من غير بذل أصلا. ولذلك يقول الحكيم: باتت تعيرني الإخطار والعدمى لما رأت لأخيها المال والنعمى، تبا لرأيك ما الأرزاق من جلد عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. وكذلك يقول ابن زرات بن بغداد رحمه الله في قصيدته، يقول: وما مكابرة الإنسان واصلة رزقا ولا دعاة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم وما يخلق الله من خلق يضيره. وكذلك من علاج الكبر والعجب أن يتذكر الإنسان أنه في مقابل الآخرين قد يكون هو أدنى مستوى عند الله وأخفض. فمستويات الدنيا لا تمثل شيئا، فالدنيا مدتها محصورة يسيرة، ولو أن إنسانا فيها كان في أسفل سافلين عند الناس وبمنظارهم، ولكن كان في أعلى عليين يوم القيامة عند الله، فلا يضره ما كان فيه من الدناءة في هذه الحياة الدنيا. فالعبرة إذن بموازين الآخرة لا بموازين الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فهذه علة النهي، النهي لا يسخر قوم من قوم، علته ما هي؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، معناه عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين عند الله. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، يمكن أن يكون المسخور منهن خير من الساخرات عند الله عز وجل. كذلك من علاج الغضب أن يتذكر الإنسان أنه ما يصاب إلا بشيء من جنايته، فكل ما يصيبه إنما هو بسبب ذنبه أو بتنحيص له أو بإعلاء لقدره عجبا لشأن المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ثم بعد هذا لا بد أن يعالج الإنسان عن نفسه ما دون ذلك من الصفات الذميمة كحب الدنيا ومتاعها.